الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنه في يوم الأحد الموافق 17 من شهر شوال لعام 36 بعد 1400 نبدأ القراءة إن شاء الله في كتاب الآداب للبيهقي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 58 بعد 1400. قال المحقق هذا الكتاب، ذكر ترجمة للبيهقي رحمه الله، يقول: اسمه وكنيته ولقبه أحمد بن حسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي الخسروجردي، مولده قال الذهبي ولد سنة 480 في شعبان. أما عن نشأته العلمية فقال البيهقي عن نفسه: إني منذ نشأت وابتدأت في طلب العلم أكتب أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين، وأجمع آثار الصحابة الذين كانوا أعلام الدين، وأسمعها ممن حملها، وأتعرف أحوال رواتها من حفاظها، وأجتهد في تمييزها من سقيمها ومرفوعها من موقوفها وموصولها من موصلها، ثم أنظر في كتب هؤلاء الأئمة الذين قاموا بعلم الشريعة وبنى كل واحد منهم مذهبه على مبلغ علمي من الكتاب والسنة، فأرى كل واحد منهم جميعهم قصد الحق فيما تكلف واجتهد في أداء ما كلف، وقد وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح عنه: لمن اجتهد فأصاب أجرين، ولمن اجتهد فأخطأ أجرا واحدا، ولا يكون الأجر على الخطأ وإنما يكون على ما تكلف من الاجتهاد، اللي طبعا خطأ ما يؤجر عليه الإنسان، لكن يؤجر على الطريق وعلى الاجتهاد، ويرفع عنه إثم الخطأ بأنه إنما كلف الاجتهاد في الحكم على الظاهر دون الباطن، ولا يعلم الغيب إلا الله. قال عبد الغافر الفارسي: كتب الحديث وحفظه من صباه إلى أن نشأ، وتفقه وبرع فيه، وشرع في الأصول، ورحل إلى العراق والحجاز. أما عن ثناء العلماء عليه، قال الذهبي: الإمام الحافظ العلامة شيخ خراسان. وقال عبد الغافر الفارسي في تاريخه: كان البيهقي على سيرة العلماء قانعا باليسير متجملا في زهده وورعه. قال ابن كثير رحمه الله: الحافظ الكبير أبو بكر البيهقي أحمد بن حسين ابن علي بن عبد الله بن موسى أبو بكر البيهقي، له التصانيف التي صارت بها الركبان إلى سائر الأمصار، ولد سنة 84 و300، وكان أوحد أهل زمانه في الإتقان والحفظ والفقه والتصنيف، كان فقيها محدثا أصوليا، أخذ العلم عن الحاكم أبي عبد الله النيسابوري، وسمع على غيره شيئا كثيرا، وجمع أشياء كثيرة نافعة لم يسبق إلى مثلها ولا يدرك فيها. السمعاني قال: ومن المصنفين المشهورين أبو بكر أحمد بن حسين بن علي بن موسى بن عبد الله البيهقي الحافظ، كان إماما فقيها حافظا، جمع بين معرفة الحديث وفقه. قال ابن الصلاح: كان إماما قيما بنصرة مذهب الشافعي، يعني قائما، وتقريره، مصنفا كثير التصنيف، قوي التحقيق، جيد التأليف، ظاهر الإنصاف، بعيدا من الاحتساس. ولهذا كان البيهقي رغم ما كان يخدم من مذهب الشافعي كثيرا، إلا أنه كان يخالف الشافعية رحمه الله كثيرا، ويقول: ولو بلغ الشافعي هذا الدليل لقال به. فكان البيهقي يخالف الإمام الشافعي في مسائل إذا ظهر له الحق فيها. قال الذهبي رحمه الله تعالى: وعمل كتبا لم يسبق إلى تحريرها، منها الأسماء والصفات وهو مجلدان، والسنن الكبير 10 مجلدات، والسنن والآثار 4 مجلدات، وشعب الإيمان مجلدان، ودلائل النبوة 3 مجلدات، والسنن الصغير مجلدان، والزهد مجلد، والبعث مجلد، والمعتقد مجلد، والأداب مجلد، ونصوص الشافعي 3 مجلدات، والمدخل مجلد، والدعوات إلى غير ذلك من الكتب. وله مناقب الشافعي ومناقب أحمد. أما عن وفاته، قال الذهبي: حضره الأجل في 10 جماد الأولى من سنة 58 و400، فنقل في تابوت فدفن ببيهق، هي ناحية من أعمال نيسابور على 2 منها. أما نسبة الكتاب البيهقي فقد ثبت نسبته للإمام البيهقي، وذلك بصحة السند إليه والتحديث عنه به، وذكر عدد من أهل العلم الكتابة من كتب البيهقي منهم الذهبي رحمه الله والصفدي رحمه الله تعالى. هذا مختصر ما ذكره أخونا محمد عبد الجواد في تقديم هذا في ترجمة البيهقي. مما كان ينبغي أن ينبه إليه في هذه الترجمة ما يتعلق بعقيدة البيهقي رحمه الله تعالى. فأيضا البيهقي رحمه الله عليه في جملة عقيدته على عقيدة أهل السنة والجماعة، إلا أن البيهقي رحمه الله تعالى له في مسائل الصفات تأويلات وافق فيها الأشاعرة لا يتابع عليها، لا يتابع عليها. نعم. طيب، هذا الكتاب وكتاب الأداب موضوعه مهم وعظيم، وهو على غرار الأدب المفرد البخاري وعلى غرار رياض الصالحين، كتاب يحتاج إليه جدا، ولهذا رأينا أن نضعه في هذا المكان حتى أيضا نأخذ جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأداب. فكل أحاديث هذا الكتاب كل أحاديث واردة عن النبي مثل رياض الصالحين تماما، ولذا قيمته عظيمة، ولا زال أهل العلم يحيلون عليه والله أعلم. نعم، أيوة محمد. هو كلام أحمد محمد مين؟ طب ما براحة شوية كده، براحة شوية كده، خد سؤال سؤال. لما أنت تسأل تقول هل أحد من الصحابة بدع الخارج عن الحاكم، ما ينبغي لك من سؤالك هكذا، لكن قل هل أهل السنة بدعوا ذلك الخارج عن الحاكم؟ هل أهل السنة؟ يبقى منهم الصحابة ومنهم التابعون ومنهم أصحاب الكتب التي صنفت في السنة، يبقى الأمر أوسع. لأن إحنا نسألك نقول لك هل بدع الصحابة من قال الرحمن على العرش استوى استولى؟ هل بدع الصحابة من قال لفظ القرآن مخلوق؟ طيب، يبقى السؤال كده ما أنا جالس له جماعة إلا ما على رأسهم الصحابة والتابعون ومن بعدهم رضي الله عنهم وهكذا. تمام تمام. حينما ينقل الإجماع في هذه المسألة، أترى إجماع ينقل على خلاف ما كان على الصحابة؟ يعني أترى إجماع ينقل على خلاف ما كان على الصحابة؟ أنت مقر الآن أن هذه المسألة مسألة إجماعية ولا لا؟ مسألة تخرج على حاكم الظالم، تقر أنها مسألة إجماعية ولا لا؟ الذي أنا أسألك عنه، أنت سألت سؤالك، تابعني بقى بارك الله فيك. مسألة الخروج على الحاكم الظالم، هذه مسألة إجماعية أو مسألة خلافية؟ إيه؟ سألني، أنت سألتني وأنا بجيبك أهو بقى. في أنت سألتني عن الصحابة ومنهج الصحابة، أنا بسألك بقى الآن، أنت أجيبني عشان أعرف أنت تعرف إيه وتجهل إيه. أنا بسألك سؤالا، أنت هذه المسألة مسألة إجماعية ولا خلافية؟ طيب كويس، أنت حسب ما تعلم أنها مسألة خلافية، علمت هذا منين؟ كتب السنة؟ لا تقررت الاعتقاد ولا عرفت هذا منين؟ كتاب أصول السنة المحمد ذكرها خلافية؟ كتاب أصول السنة شرح المين؟ شرح المين؟ لا تذكر، لا تذكر الآن. أنت تطلب تذهب إلى الشرح ليه؟ تعال إلى أصول السنة الإمام أحمد، لو شرح الشارع على خلاف معتقد أحمد يبقى خارج عن السنة، لو وافق اعتقاد أحمد فذاك اعتقاد أحمد، وما اعتقاده أحمد في أصول السنة؟ أنت عارف قال إيه؟ المبتدع ولا قال خلافية؟ المبتدع. وقال في مطلعها إيه؟ قال هذه أصول السنة التي من خالفها كذا كذا لم يكن من أهلها. صحيح؟ وذكر الإجماع، بل أطول أصل ذكره أحمد في أصول السنة الخلع حاكم الظاهر، أليس كذلك؟ بلى. قل بلى. بلى. يبقى الإمام أحمد نقل الإجماع، والإمام أحمد أعرف الناس بمذهب الصحابة رضوان الله عليه وعليه. يبقى عندنا الآن الإجماع منقول عن الإمام أحمد رحمه الله في أن من خرج على الحاكم الظالم فإنه مبتدع. ننطلق من هذا الإجماع. طيب، تركنا الإمام أحمد، دخلنا على شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي. أتحفت يا محمد بعشرة زهور في بستان السلف، البخاري، المديني، سفيان، الأوزاعي، سهل بن عبد الله، إلى غير هؤلاء من أئمة السلف، ذكروا اعتقاده. فذكر لك البخاري منبها إياك، قال فذكر لك البخاري رحمه الله تعالى، قال لقيت أكثر من 1000 شيخ من شام ومصر وحجاز و و و وعد، ثم عدد الأئمة وتركهم اختصارا، ذكر أمثلة كلهم على هذا الاعتقاد الذي يقول لك البخاري. وفيه أن الحاكم تتغلب، الحاكم الظالم، الحاكم كذا، فإنه لا يجوز الخروج عليه، أن الخارج عليه خارج عن السنة ومبتدع ضال. يبقى البخاري نقله عن مين؟ عن أكثر من شيخ. وإحنا لو ما عندناش إلا البخاري فقط، فالبخاري ده عيار 24، ما بالك بقى عيار 24 ينقل عن عيار 24 الذين بلغوا أكثر من 1000 شيخ، يعني الإجماع. لكن البخاري بينقل اللي هو إيه؟ منقول عنه مباشرة. لا، ده غير مسألة القول والعمل. كل عمل لما دي يقول على الشيوخ في الصحيح يا محمد، القول والعمل لما يقول على الشيوخ الصحيح، لكن هنا لا، تدون اعتقاده تدوينا كاملا. يعني لو تعرف محمد اعتقاد البخاري، اعتقاد البخاري، لا اعتقاده بقى اللي هو ذكر بقى الإيمان وذكر الخروج وذكر القدر وذكر كل حاجة في الاعتقاد، اللي هو اعتقاد كامل. يبقى البخاري وحسبك به ينقل عن أكثر من 1000 شيخ الإجماع على أنه لا يخرج عن حاكم ظالم. طيب، ابن المديني ايضا، ابن المديني ذكر هذا الاعتقاد مثل اعتقاد احمد تماما، ونقله عن سلف الامه سالب بعد الى اخره. يبقى لما كل ائمه السنه ينقلون هذا الاعتقاد وينقلون هذا الاجماع، هذا الاجماع اتظنه يخالف ما عليه الصحابه رضوان الله عليهم؟ بل هو ماخوذ من الصحابه رضوان الله عليه وعليه. يبقى إذا تحققنا أن المسألة إجماعية، إذا تحققنا أنها من أصول السنة والجماعة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وطبق السلف عمليا على هذا، كلموا بحسن صالح بناء على هذا، تكلموا في من خرج بناء على هذا، وهذا منهج الصحابة رضوان الله عليه. لا، الأول أنت الآن مقتنع بهذا الكلام؟ كيف بعد هذا السؤال؟ إحنا بنلعب، كيف بعد هذا السؤال؟ الكلام الذي قيل لك أنت موافق عليه ولا مخالف؟ أو أنت شايف نفسك مثلا يعني أنت فرحان بشبابك؟ إيه ده، كلام عجيب. أنا أنقل لك كلام، أنا ظننتك طالب علمي، أنا نحترم عقليتك الآن، فلا تنزل، تهبط، خليك صورتك في نظري كما هي، انا وضيعها لك. انا عطلت الدرس الان بحيث تستفيد، انت ابني يا حبيبي، انت ابني، واتمنى انك انت تكون من افضل الناس، وانا ما احتقرك في الكلام، انا الان اكلمك كلام ابني، اكلم ابني، خلاص. فانا نقلت لك هذا الكلام، قلت لك كتب اهل السنه والجماعه، وقلت لك ائمه السنه، وقلت الاف المشايخ نقل عنهم، وقلت لك الاجماع. اما يبقى مساله مجمع عليها، مساله من اصول السنه والجماعه، مساله كذا كذا كذا، يبقى المخالف فيها مبتدع ولا مخطئ؟ لو قلنا مخطئ لما بقي مبتدع على وجه الأرض، لأن احنا خلافنا مع القدرية في أصل القدر، خلافنا مع لا شعرف أثناء أصدقات، خلافنا مع مرجئة في إيمان، خلافنا مع خوارج في كذا. يبقى إذن احنا لو قلنا أن هذه المسائل مجمع عليها المخالف فيها مخطئ، يبقى ما بقي مبتدع على وجه الأرض، ولا أنت هتبرئ مشايخك من الابتداع بسبب الخروج على الحكم الظالم وتيجي تحط على الإخوان وتيجي تحط على الأشاعرة لأنهم خلفوا في أصل من الأصول؟ يبقى ما ينفعش، يبقى لابد أضع ميزانا واحدا. وعليه لو أنت استوعبت الذي قلته لك هتقول لي جزاك الله خير يا شيخ، لأن اللي بينازع بينازع في إجماع، بينازع أنها مش في كتب السلف، بينازع أنها كذا 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 كذا، بيركب رأسه مصر أنها قضية خلافية. منين جت الشبهة بقى أنها مسألة خلافية؟ خلاص جاءت الشبهة أنها مسألة خلافية من حصول كلام البعض الذين يقررون منهج الأشاعرة والمعتزلة ولا يعرفوا القارئ لهم أنهم يقررون منهج المعتزلة والأشاعرة، يظنون أنهم من أهل السنة والجماعة، زي الموارد في الأحكام السلطانية، زي الجويني، زي كذا كذا، فظنوا أن هذا قول عند العلماء وليس عند العلماء، بل لا يعرف أهل السنة والجماعة. يبقى إذن أنا يا محمد الآن سؤال، المخالف في أصل سورة السنة والجماعة، المخالف للإجماع، المخالف لما نص عليه العلم بأنه من خارج على الحاكم الظالمي ونزع اليد من الطاعة فإنه مبتدع ضال، هذا ماذا نسميه؟ أخطأ أو ابتدع؟ ابتدع، ابتدع. لكن أنا أجيب عنك بجواب، أقول ابتدع بلا خلاف، لكن يا شيخ قد يكون وقع في بدعة وليس مبتدعا، جاهل السنة وما يجري عنها وكذا وكذا، والرجل معروف بالسنة ويقررها ويحررها، لكن خفت عليه من هذه المسألة، ظن أنه لما قرأ قول العالم أن المسألة خلافية. نقول هنا أحسن، يبقى عليك أن تثبت الآتي: واحد، أن هذا الرجل من أهل السنة فعلا، وأنه دافع عنها، وأنه يصرح كتبها، وأنه يذب عنها، وأنه له رصد في السنة. طيب ألا واحد. اثنان، أنه جاهل بالمسألة، وحينئذ أذهب لأعلمه وأبين له هل يا ترى هو بانت له هذه المسألة أم لا، ظهرت أم لا، علم إن في ناس في مصر كما يقولون بيقولوا ممنوع الخروج على الحاكم الظالم، وإن الخارج على الحاكم الظالم هذا مبتدع ضال، وبيقولوا اقرأوا في كتب السلف، هل هو بقى قرأ ولا ما قرأ؟ فإن كان قد ركب رأسه فذاك المبتدع الصراح الذي لا خلاف فيه. إنما أن أخذ بقى واحد يقول لك زلت فلان، لا خرج الحسين، لا خرج ابن زبير، انظر إلى أثر عن أحمد ذكره ابن حجر ابن رجب في آخر علل الترمذي رحمه الله وهو يشرحها، كرابيسي، كرابيسي تعصب للحسن بن صالح الذي كانت بدعته ماذا؟ الخروج عن الحاكم الظالم، يرى ذلك فقال كلمة، قال إن كان الحسن بن صالح يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج. يبقى أنتم بتفرقوا بين هذا وذاك ليه؟ فماذا قال الإمام أحمد لما صرح هذا الكلام؟ قال لا تقرأوا لهذا، هذا يجمع لهم مادة. اللي بيجيب بقى قصة الحسين مع قصة ابن زبير مع قصة فلان ويضعها منهجا، هذا يجمع لأهل البدع والضلال مادة، هذا لا يقرأ له. ليه؟ لأن هذه كما احنا يعني فصلنا ردود على مسألة الحسين ومسألة ابن الزبير كثيرا في هذا الباب وما حصل في هذا الأمر، فإنه ينبغي على من يتكلم في المسألة أن يحرر ما الذي جرى من الحسين وابن الزبير، هل ابن الزبير والحسين وكذا إنما نازعوا حصلت المنازعة بينهما وبين هؤلاء لأن الحاكم ظالم، هذه المسألة، هل لأن الحاكم ظالم فاجر رأوا خروج عليه؟ يبقى إذا نقول بعضهم قال هذا، ثم ننظر بقى على أي شيء بناه، ثم ننظر إلى الصحابة هل أقروا هذا أم خالفوا إلى غير ذلك، ثم ننظر إلى الحسين رجع ولا ما رجع، وندم ولا ما ندم، وتاب ولا ما تاب. وعيب أن يستدل الإنسان بحال رجل حال رجل قد رجع عما هو عليه، زي بحال الإشعري في مرحلة الاعتزال وقد ركع عن المذهب الأشعري. يبقى إذن الآن لبن في هذه المسألة، هذه مسألة إجماعية، هذه مسألة موجودة في كتب أهل السنة والجماعة، إذا لم يبدع بها المخالف فليس أحد يبدع على وجه الأرض، إلا بقى أن واحد تقول بقى واحد كفر بالإسلام ولا الجهمية ولا الروافض، أما الأشعر وخلافه فلا. قول يا محمد ماذا عندك؟ شوف يا محمد، فرق حبيبي بين المعصية وبين البدعة. معصية ربا زنا كذا 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 كذا، واحد زنا واحد ربا واحد أكل أموال الناس بالباطل، دي اسمها معاصي محدش بيبدع به، تمام؟ المعاصي ده باب، والبدع ده اسمه إحداث في الدين. المعاصي شهوات والبدع شبهات، ده إحداث في الدين. خلاص، الإحداث في الدين بننظر فيه بقى، إحداث أصل يخالف أصول السنة والجماعة يبقى المخالف فيه مبتدع مباشرة. إحداث بدعة لم ترد، واخد بالك، عنا بزي حرما زي مش عارف زيادة سيدنا في الأذان، فده نعلم الرجل، ده مش أصول من أصول أهل السنة والجماعة لما نصوا عليه لما خالفوا البدعة على الواقع، دي بدعة عملية. واحد زود سيدنا، واحد عمل كذا، نقول له اتق الله يا رجل لا تفعل هذا، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا ولا ذلك. خلاص، إن رجع الحمد لله، إذا ما رجع نقول هذا رجل ابتدع هذه البدعة، هذا رجل مبتدع في كذا، هذا رجل مخالف في كذا، هذا رجل كذا وكذا. إذا في فرق يا محمد بين المعاصي وبين البدع. يبقى أنت بحثك في أي مسألة مسائل تنظر المسألة هذه موجودة في كتب الاعتقاد من أصول أهل السنة والجماعة، إذا هي في هذه الكتب ده المطلوب، ده المطلوب، إذا هي في هذه الكتب من أصول أهل السنة والجماعة، إذا المخالف فيها في هذه المسألة المخالف فيها مبتدع ضال خارج عن سبيل المؤمنين. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت ايه وساءت مصيره. واضح؟ عندك حاجه ثانيه؟ بس تحضر لنا بقى يا محمد، انت كويس يا محمد بس عايز تحضر، وخلي بالك ما تسيبك من صفحات وكلام من هنا وهنا وواحد يدخل على الحاجات في الفيسبوك بقى، انت عليك بكتب ايه السلف زي ما احنا كده. احنا كان عندنا هنا بدأنا الدرس بكم كتاب؟ 6 ولا 5؟ تقريبا 6. وبعدين علناه كام؟ بقت 7 8. بدأنا ب4، بعدين بقت 6، بقت 6 مش عارف، بقت 7، بقت 8، بقت 10. جايين اهو، جايين ب 20 كيلو كتب، 20 كيلو كتب جايين به. علشان ايه؟ نتعلم كلنا من كتب السلف، انا قبلكم، نتعلم من كتب السلف ونسند دايما كلامنا الى كتب السلف، لا الى صفحات ولا الى مواقع ولا الى ايه بقى شبهات يعطلك واحد من هنا ويعطلك واحد من هنا، لا احنا عايزين نتكلم زي ما قلنا كده. عايز تتكلم في المعتقد، عايز تتكلم في اي مساله، تجيب كتاب السلف. يا اخي احنا بنحترم، انا دلوقتي بحكم خبرتي عارف الصداع هناخد له ايه والحراره ناخدها ايه والمغص ناخد له ايه، لكن انا بذلك صرت طبيبا؟ لا، بل اللي بيتعلم في كليه الطب لا يسمح له بالممارسه إلا إذا عارض طبه على أساتذة، وإلا إذا تمرس على يد الأساتذة. يبقى الدين خلاص كل واحد يتكلم فيه، يبقى لابد أي واحد يتكلم فيه لا يتكلم لا بالعواطف ولا بالشبهات. احمل كتابك، كتاب السلف السني، وتعالى. وهذا حكم على الجميع، إن هشام البيلي خالف من هذا الكتاب يبقى مبتدع ضال. ممكن يكون جاهل، والله لو انا عرفته رجع مباشرة الحمد لله، اما اصر على ما في راسي خلاص. ولهذا المسائل ديت مسائل ما كنا نظن انها ستبحث بين السلفيين في مصر، لكن المشكلة ايه اللي خلاها تبحث المسائل ديت ولاية المرأة مش عارف والبرلمانات والكلام ده، ايه اللي خلاها تبحث الان للاسف الشديد، للاسف الشديد، ومسائل الخروج وكذا، ايه اللي خلاها تبحث والميادين الكلام ده، كان ابعد الناس عن حاجة اسمها، كان ابعد حاجة عن من يسمون بالسلفيين، معروف كده السلفيين ما هم جعلوا الحاجات دي خالص. من الذي ورطهم؟ أناس ظننتم فيهم خير فأنت قلت لنفسك أنا ولا ولا الشيخ فلان؟ الشيخ فلان يبقى أنا ولا الشيخ فلان؟ هذه المشكلة. لكن كان ينبغي عليك أن تسأل الشيخ فلان بأي دليل نزلت، بأي دليل خرجت، بأي دليل فعلت، بأي دليل كذا وكذا وكذا. يبقى إذا نرجع إلى كتب السلف، والإنسان لا يعجب بنفسه بل يسأل أهل العلم ويقرأ كتب السلف ويحضر دروس السلف. شوف إخوانك دول، إخوانك هؤلاء ماشيين في البلاد، في البلدان يحضروا، مش بيحضروا هنا في فقط، هنا في كل مكان يحضروا 140 كتاب سلفي. لو سمع كتاب هذا مع كتاب هذا مع كتاب هذا مع كتاب هذا، تقررت السلفية عنده وصار مسندا لمين؟ للأكابر، للنبي والصحابة والتابعين. ولهذا ما تلاقيش واحد هنا يقول لك إيه أنا تبع الشيخ هشام، لا كلام باطل، كلام باطل. لو واحد قال أنا تبع الشيخ هشام اعلم أنه على الباطل. ليه؟ لأن الذي عليه الشيخ هشام هذا، لو هو الذي عليه النبي والصحابة وعلماء الأمة، قول أن تبع السلف، قول أن تبع علماء الأمة، أو خالف، يبقى إذا تتبرأ من هشام. ما في حاجة اسمها تبع هشام وتبع الله. الواجب هو الرجوع إلى الكتاب والسنة، كان سلف الأمة اللي هو كتب الاعتقاد اللي قررت هذه السنة. نعم. ما هي دي مصيبة. ما هو وحيد عبد السلام عمل ايه؟ عندنا للإمام أحمد أصول السنة، كتاب هو كتبه بنفسه وضع فيه الأصول. وعندنا تحريم مذهب أحمد رحمة الله عند جميع تلاميذته، معروف زي اللي احنا بنقرأه الآن في طبقات الحنابلة وكذا. هو جاء من بين بطون هذه الكتب، وأنا أعلم أنه هو أعجز من أن يأتي بها، ولكن بعض الطلاب شغالوا يعني. جاء برواية عن بعض أهل المذهب نسب فيها هذا الكلام لأحمد بما فهمه عن أحمد، لا بما قاله أحمد ونص عليه أحمد، الخروج عن المبتدأ. فظن أن هذه خلاص بس، ولهذا قال لك هذا مذهب أحمد، يلا تعالوا هذا مذهب أحمد. طيب أحمد الآن لما نعرض الكلام المنقول عنه هذا على كلامه هو نفسه، يعارض ولا يوافق؟ يعارض. طب نقدم كلام مين؟ كلام أحمد نفسه، ولا نعارض، ولا كلام من فهم بعد سنوات طوال عن أحمد هذه؟ يبقى نتكلم، نقدم كلام أحمد رحمه الله تعالى. يقول: ومن خرج على الإمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج على المسلمين وخالف الآثار على رسول الله، فمات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. وهو نفسه رفض أن يخرج على المأمون والمعتصم والواثق، مع أنهم كانوا مبتدعا، ولا ما كانوا مبتدعا؟ كانوا مبتدعا. طب علل بمصالح مفاسد، ولا علل بأن هذا خلاف الآثار؟ قال هذا خلاف الآثار. نعم، هذه شبهة أيضا. يقول البعض مثلا إن هذا منوط بالإيه؟ بما إذا حكم بشرع الله، لأن النبي قال يقودكم بكتاب الله. تمام تمام. أقول طيب، إذا أنت فهمت من هذا أن الحاكم لو حكم بغير شرع الله يخرج عليه، يقول إيه ونعم. نقول طيب، هنأتي لك بنصوص الحاكم فيها يحكم بغير شرع الله، ومع ذلك النبي أمر بالسمع والطاعة. فعند الإمام مسلم حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. أئمة يعني حكام، يهدون بغير هدي يعني بغير هدي النبي، ويستنون بغير سنتي يعني غير سنة النبي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، زبانية، يسمون الناس سوء العذاب، حكام. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ إن أدركني وصف الحكام يهدون بغير هدي النبي ويستنون بغير سنة النبي ويضربون الناس وكذا، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تسمع وأطيع الأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. يبقى مع كوني حكما بغير الشريعة إلا أنه إيه؟ إلا أنه حاكم. طيب الأمر الثاني، أن الحاكم بغير الشريعة طارة يكفر إذا جحد حكم الشريعة، كذب بها، استحلها كذا كذا، فهذا يكون كافرا، وطارة يترك هذا هوى فلا يكون كافرا. ولهذا قرأ ابن عباس قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. فقال: كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. إذن ليس كل من حكم بغير ما أنزل الله يكون كفره أكبر، لأن ابن عباس فسر: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، فبين أن الكفر هنا أصغر، وأن الظلم أصغر، وأن الفسق أصغر. فلو كان الحكم غير ما أنزل الله مطلقا يكفر لقال ابن عباس الكفر الأكبر، بل قال ابن عباس في رواية: ليس الكفر الذي تذهبون إليه. يبقى كمثل قول النبي: سباب المسلم فسوق وقتلوا كفر، ومثل قول النبي، هذا حديث ابن مسعود عن البخاري، ومثل قول النبي حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهل القاتل لأخيه كافر؟ لا. يبقى الحاكم بغير ما أنزل الله ليس بكافر إلا إذا استحل كذا، كما أنه أيضا القاتل لأخيه لو استحل، لو كذب، لو جحد، يكون كافرا. وعليه فإن النبي مراده في هذا الحديث يقودكم بكتاب الله، يعني اسمع لهذا: ما أمرك بكتاب الله، فإن أمرك بغير كتاب الله فلا سمع ولا طاعة، لكن لا تنزع اليد من الطاعة. ففرق بين عدم السمع والطاعة في المعصية وبين نزع اليد من الطاعة إذا عصى الإمام. نعم اي نعم، وهي صفة كشفة، زي يقودكم بكتاب الله، مثل يؤم القوم اقراهم لكتاب الله، يعني النبي قال في الامام امام الصلاه قال: يؤم القوم ايه؟ اقراهم لكتاب الله. طيب لو تقدم غير الاقرا، اما انا اقل واحد قراءه، تصح الصلاه ولا ما تصح؟ تصح الصلاه، تصح الصلاه. فالصحه شيء والدعوه الى امامه هذا شيء اخر. انا اريد من اخواننا الذين يعني يسمعون هذا الكلام أول مرة، أريد منهم تحري الحق، دعك من قول فلان وعلان، ولسنا جماعة ولا مذهب نفرضه على الناس، وإذا تبين لك الحق بالأدلة وجب عليك السمع والطاعة، ولا تجادل في السنن، لا تجادل في السنن، فإن الأئمة يا إخواني عظموا السنن في أقل من هذا. في الصحيح أن معاذة رحمها الله سألت عائشة رضي الله عنها، قالت لها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ مجرد استفسار بس، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فماذا قالت عائشة؟ أحرورية أنت؟ حرورية أنت؟ أنت من الخوارج؟ لقد كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحديث عند الدارمي، جاءه أبو موسى الأشعري قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر، يعني أمر عظيم وخطب جسيم. ليه؟ لأن قوما في المسجد يجلسون يذكرون الله عز وجل على غير الذكر الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، بس أذكرك راجل قاعد يقول سبحوا مياه واحمدوا مياه، ما بالك بقى لو إنه قرأ اللي بيقول لك حي مدد، لا ده بس ناس سبحوا مياه احمدوا مياه سبحوا بالحصى والأشياء دي بس. فأبو موسى الأشعري انطرد إلى ابن مسعود يسأله، الناس هؤلاء لا راحوا ميادين ولا أفتوا بحرق سيارات الجيش والشرطة ولا اعتدوا على أمننا وبلادنا ولا قتلوا جنودنا، لا، إنما هم بس قاعدين في المسجد يسبحون بالحرف. فقال أبو موسى الأشعري: أخرج أبو عبد الرحمن عبد الفجر قبل الفجر؟ قالوا: لا، ما خرج بعد. فلما خرج عبد الله بن مسعود التزمه أبو موسى الأشعري، قال له: أمر حصل وكذا وكذا في المسجد، ثم ذكر له القصة. فجاء ابن مسعود فوقف على رؤوسهم وقال ما هذا؟ ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد؟ هذه آنيته لم تكسر، وثيابه لم تبلى، وأصحابه متوافرون، فإما أنكم أهدم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتح باب ضلالة. الله، وما لو جاب مسعود باب؟ لا، العمال يفتي وينزل ميادين ويقتل في الناس ويحط ديمقراطية وولاد مرأة أو أحزاب وتصوير، وما لو ابن مسعود شاف هذا بقى؟ فقالوا يا ابن مسعود ما أردنا إلا الخير، إحنا والله قصدنا خير. فقال رضي الله عنه كم من مريد للخير لم يبلغه، كم من مريد الخير لم يبلغه. الذي يريد الخير لابد أن يسعى في وسيلة الخير. ثم قال لهم لعلكم تكونون الذين قال فيهم النبي يخرج من هؤلاء أقوام، من ضد هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وذكر حديث الخوارج. قال الراوي ولقد رأيتهم الذين كانوا يذكرون في المسجد يوم النهروان، يعني يوم قتال الخوارج لعلي رضي الله عنه، يطاعنوننا بالرماح، قتلون هؤلاء قتل مبتدع هؤلاء. الإمام مالك، أنا بس أبين لكم حتى أعظم عندكم السنة، وأن من بان له الحق فليترك الجدل. الإمام مالك رحمه الله يدرس في المسجد، فدخل رجل عليه فقال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ سؤال ولا تقرير مذهب؟ يعني هو بيقول يا إمام الرحمن على العرش استوى، أنتم تفسرون الاستواء بالعلو والارتفاع؟ لا، الاستواء معناه الاستيلاء، ولقد قال الشاعر، ولقد قال، ما قال هذا، ما قال شيء من هذا أبدا. قال يا إمام الله يقول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ نحن نعرف أن أهل السنة والجماعة يتكلمون في المعنى، أما الكيف يفوضونه. كيف استوى؟ فما كان من الإمام مالك إلا أن صنع ماذا يا أخوان؟ صنع ماذا؟ أطرق برأسه في الأرض حتى علاه العرق، ثم رفع رأسه وقال يا هذا الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد. يبقى هذا تعظيم السلف إيه؟ للسنن. احنا مش هننتظر بقى لما يبقى كله بقى دواعش وكله بقى ايه بيت مقدس، لا، لابد نعلم شبابنا، لابد نأخذ على ايديهم ونقول المنحرف انحرفت، لانه لو لم يكن هناك مشايخ سنة علموا الشباب، ايه المانع تكون من انصار بيت المقدس؟ ايه المانع وتروح تخدم اليهود والنصارى؟ ايه المانع انت تكون تبع داعش؟ ايه المانع تكون تبع تنظيم القاعدة؟ ايه المانع تكون تبع هذه الفرق المحارفة؟ ايه المانع؟ الذي يمنعك السنة، الذي يمنعك ملازمة كتبها، الذي يمنعك ملازمة العلماء، هذا الذي يمنعك. أما تركب راسك وتقرأ في الصفحات وتطلع على الشبهات، ابن سيرين خشي على قلبه أن يسمع الآية من المبتدع وأن يسمع حديث المبتدع. اوعى تقول والله أنا واثق من نفسي وأنا رجل ضامن نفسي، اوعى، إياك. لهذا أنا أقول لك يا أخي الشاب، يا أخي، يا من أول مرة تسمع هذا الكلام بارك الله فيك، السنة، السنة، ارجع إلى كتب السلف والتزم، ودعك من يقول لك دعوكم من السبابة والشتامة وكلام من هذا القبيل. أنت سمعت مننا سب ولا شت؟ سبنا حد بس ما حد، لكن نحذر. التحذير مو بسب، تحذير يا شباب ليس سبا، وإلا فالسلف وضعوا علم الجرح والتعديل، مو بسب. السبب بقى تقول أبوه وأمه ومتزوج أربعة وعنده فلوس كتير وبياخد أموال المسلمين، ياخد الصدقات ويصرفها على نفسه، الكلام ده السبب بقى. ولا شكله وحش ولا أسود ولا راسه كبيرة ولا ذراعه قصير، هو ده السبب. إنما تقول فلان أخطأ، فلان أصاب، فلان انحرف، فلان استقام، هذا الذي عليه السلف رحمهم الله تعالى رحمة الله. النبي في زواج امرأة ميز لها من تتزوج ممن لا تتزوج منه، فما بالك بقى بمنهج، وما بالك بمشيخة أنت تجلس تتعلم. فاطمة بنت قيس تقدم إليها معاوية بن أبي سفيان للزواج، وأبو جهل للزواج. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: الزواج أظن أمر سهل، مش عقيدة بقى ولا منهج ولا شيء. قال النبي: أما معاوية فصعلوق لا مال له، يعني فقير، وأما أبو جهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، في رواية ضراب للنساء، بيضرب كتير، بيضرب النساء، ما بيبطلش ضرب في النساء. اتركي معاوية واتركي مين؟ أبا جهل. انكشي أسامة بن زيد، صعبة، لأن أسامة ليس عربيا أصيل مولى، وفاطمة عربية صعبة، لكنها وافقت على زواجها من أسامة. قالت: فنكحته فجعل الله لي فيه بركة عظيمة. يبقى إذا جاءك واحد يستشيرك في زواج تشير عليه بالصح بالصواب والحق، ولا تخدعه تقول: احنا يا شيخ الله يكرمك احنا مش هنقطع على بنات المسلمين، يا شيخ معلش احنا لنا برضو بنات والله يستر علينا. يبقى انت عارف ان البنت دي تمشي بالحرام وكذا، ويجيك واحد يريد يتزوج منها تقول له: اصل انا ما تكلمش بالاعراض، اصل انا لا، تنصح له لكن بايه؟ باقل كلمه، يعني قول له: بلاش الباب ده. طب ليه بلاش وخلاص؟ انت مش بتستشيرني، بلاش الباب ده وخلاص. ما تقعدش بقى تقول ايه ده بلاش الباب ده، اصل بيجي لها رجاله، ده مره جالها واحد، ده مره لا، خلاص بلاش الباب. باقل حاجه تؤدي ايه؟ المراد، تؤدي ايه؟ الى المراد. فاذا كان هذا في زواج امرأة، يا اخي اللي بيشتري كيلو طماطم بنقول له: ما تشتري الطماطم دي طماطم شرب وحشه مضروبه. اللي بيشتري بضاعه تجاوز تاريخ صلاحيتها بتنصح وتحذر وتذهب الى التموين وتبلغ فيه. ولو جاءك واحد قال كده: اغلقت محله، تقول: هو الذي اغلقه، هو الذي صادر في البضاعه الفاسده. يقتل المسلمين يا اخي، بيقتل المسلمين. فلماذا الدين اذا جاء الناس اهل العلم ينصحون قيل: يا اخي ما ينبغي، يا اخي لهم مآثر، يا اخي لهم كذا، يا اخي لهم كذا، هذا كله لا تلتفت اليه، التفت الى السنه وتقريرها، واهتم بالحق والعمل به والدعوة إليه. ما عليك لا من هشام ولا من عباس، عليك بمعرفة الحق والدعوة إلى ذلك. إنك يوم القيامة ستحشر وحدك وتحاسب وحدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: النساء والرجال يا رسول الله، يعني كيف هذا والنساء سويا؟ قال يا عائشة: الأمر أعظم من ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إنما أنت هتموت على حزب من الأحزاب وعلى فكرة من هذه الأفكار، ماذا تصنع بين يدي ربك سبحانه وتعالى؟ لا، ما يصح أن يكون عندنا مكتبة فيها كتاب في ظلال القرآن. لا تقرأ لسيد قطب هذا أبدا، هذا رجل يطعن في الصحابة، ورجل يطعن في الأنبياء، ورجل يكفر المجتمعات، ورجل يحرف في الصفات، ورجل يقول بوحدة الوجود. هذا رجل لا تقرأ له أبدا، لا في مكتبة مسجد ولا في مكتبة بيت، لابد. نعم. ملأ نعم، نعلم أن الله سميع بصير، ينزل في الثلث الأخير من الليل، يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، يضع قدمه في النار، قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه، كل هذا. لكن كيفية ذلك لا نسأل. ليه؟
لأنه لا يمكن تعريفها، لأن الكيفية غيب، إما أن يخبر الله ولم يخبر الله، أو يخبر رسول الله ولم يخبر رسول الله، أو يكون لله مماثل ونظير تقيس عليه وليس كمثله شيء هو السميع البصير. يعني أنا كبير، لو انتهينا فين؟ انتهينا مثلا في منزلة وأنا كبير، لما يقول مثلا الأخ اسمه إيه؟ لما يقول مثلا الأستاذ شريف مثلا كسر باب محله كذا، أنا عارف هيبقى كيفيته إزاي. ليه؟ لأن زي ما أنت بتكسر أنا بكسر كذا، لك نظير فتقاس على هذا. أو فلان مثلا القطار دهسه، احنا عارفين يعني القطار هي دهسه، عارفين هذه الصفة، لكن الله ليس له نظير ولا مثيل، ليس كمثيله. ولهذا الكيفية لا نعلمها، إنما المعنى نعلمه ونتعبد الله عز وجل به. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.